السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب التفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله وأجزل له المثوبة واجعله اللهم في عليين وسائر علماء المسلمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
162.
قال الله تعالى في كتابه
لكأنه كمال، قال كذلك.
نعم، من عند قوله تعالى: قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الله. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. من فوائد هذه السورة الكريمة والآيات العظيمة قدرة الله سبحانه الملزمة بتوحيده، فكل آيات الربوبية كخلق الولد بلا أب ونحو ذلك من الإعجاز فهي دلائل التوحيد. وليس التوحيد الذي يكون على سبيل، وليس التوحيد هنا نعني أن يختار على سبيل الاختيار بل الإلزام. فبما أن الله وحده هو الذي يخلق الجنين في بطن أمه ولو من غير أب، فلازم على العبد وهو لا يعلم له شريك في ذلك من النصارى وغيرهم واليهود أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا ولا يلحدوا ولا يكفروا به سبحانه وتعالى. يا أخي، لا أعجب في نفسي من لسان مثل لسان فرعون ومثل لسان عبد الله بن سبأ اليهودي ومثل لسان أبي جهل وأبي لهب ونحو من الألسن التي مرت في التاريخ وخلقها الله سبحانه وتعالى. وقارون وهامان. ألسن خلقها الله بأعصابها مرتبطة بعقل ركب لهم، وأنعم عليها تلك الأنفس بنعم عظيمة من جاه وسلطان. وتعرفون جاه أبي جهل في قريش وفرعون، وكم ترك من كنوز بعد الغرق وقصور. كيف نطقت بالإلحاد والشرك برب العباد وهم يعلمون أن الله خلقها وحده، وخلق عصبها وحركتها وسكنتها وسكناتها. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، عما يصفون. يقول فرعون بلسانه أنا ربكم الأعلى، يقول قارون بلسانه عن هذه الأموال أنه إنما أوتيها بإيش؟ بعلم من عندي، نعوذ بالله، ما نسب النعمة إلى الله. فهذا اللسان يكفر به ويقول أبو جهل أو الآخر أعلو هبل بهذا اللسان أمام الرسول اللي أرسله الله، رأوا انشقاق القمر أمامه والقرآن المعجز الذي لم يأتوا بأقصر صورة منه، فيعلو بلسانه ويتغطرس فيقول أعلو هبل ألا تردون عليه؟ قال ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قلوا الله أعلى وأجل، الله الذي خلق بهذا اللسان أيها الفاسق الفاجر الحقير، أعلى من هذا الحجر الجامد الذي ليس له أي صفة من صفات الواحد القدير سبحانه وتعالى. أعلو هبل بهذا اللسان، يعلو فوق الله. يعني اليوم والحمد لله نعيش بفضل الله مع ألسن تتكلم في المساجد في هذه الدولة المباركة، تعلن دعوة السلف والإنكار على الخوارج في مظهر تاريخي لم يشهد من قبل من سنين، ربما بعد الخلفاء الراشدين. التركيز أقصد على الخوارج والرد عليهم وبيان مخططاتهم وشبههم والرد بالأسماء على رؤوسهم، فنحمد الله على فضله ونشكره على ما سخر من هذه الألسن لتعلن اليوم التوحيد في المساجد الكبرى وفي كل المساجد، وأنزلت من المنابر على يد هذا الوزير المبارك فضل الله سبحانه وتعالى ألسن كانت تتبجح بمذهب الخوارج تثير الناس على ولاة أمرها تصريحا أو تلويحا بماض أسود وخيانات وطنية معروفة دينية قبل أن تكون وطنية. فعلى المسلم حينئذ أن يحمد الله أن استبدلت المساجد بهذه القوة في الدين ونشر التوحيد والإنكار على من كان يكرههم رسول الله جدا يكرههم. قال في كلماته بذاك اللسان الطيب المبارك، قال لئن ألفيتنهم هذول الخوارج سواء كانوا في العهد السعودي اليوم يعني أو في العهد العثماني قبل أو كانوا في العهد الأموي، قال في أي مكان لو ألفيتهم نعم لأقتلنهم قتل عاد أستأصلهم. فلنستأصلهم نحن كذلك حسا ومعنى، معنى أن نميت ذكرهم بالتحذير من رؤوسهم. أما يأتي شيخ فاضل أعطاه الله هبة العلم فلا يتكلم إلا في الآداب ونحوها ويترك التحذير منهم ومن رؤوسهم، يخشى أن هذه خيانة للسنة، وهو يعلم ويقدر على ذلك في زمن وجد سندا لأو آوي ركن شديد من ولاة الأمر له، ومع ذلك يقول مهما كان لا يزال منهم أناس مندسين إلى آخره يحضرون، فأخشى عني يهربون فلا يسمعون. نسأل الله العافية. فعلى المسلم حينئذ أن يتوكل على الله
ويبتعد عن التعاون مع أهل البدع والضلال. قال الإمام أحمد: لا ينبغي لأهل البدع أن يتعاون معهم. أن تعاونوا يا أيها الشيخ الفاضل عندما تغذيه معلومات لين يصبح شيئا ما قويا في العلم، فيجذب لمن يروح من عندك يروح إمام مسجد في مكان مبطن نيته، ويعطي لجنة اختبار الشيء الذي يريدون في زعمه أن يتلون، وليس له أي تغريدة أو شيء، فيبدأ يبث سمومه بزعم أن هذا الإمام عالم وعنده معلومات. أنت تعاونت معه أيها الشيخ، فلا أرى لأحد في حلقة من الحلقات بمجموعها يترك بيان الحق في هؤلاء الخوارج الذين هم الآن في طاقة كامنة يستنون الفرصة ويجتمعون فيما بينهم اجتماعات سرية معروفة بأسماء محتفلات أو عزائم وولائم أو غير ذلك. فإياكم يا أهل الحديث أهل التوحيد أن يغيب عنكم فضل الله عليكم أن أعز الله السنة على يد هذا السيف المبارك سيف آل سعود، ثم على العلم المبارك الذي خلفه الإمام محمد بن الوهاب وهو امتداد لمنهج السلف الصالح، أن تتخاذلوا قووا السنة. سمعتم بمحاضرة في السنة احضروها كلكم، وزعوا الأسئلة وقوموا على الناس انصحوهم هناك إذا رأيتموهم بلزوم السنة في كل مسجد تذهبون إليه. لا تخذلوا الدعوة بعد أن عزكم الله بها أو سلبها منكم وجعلها في يد أناس آخرين. إن تخاذلتم وخذلتم الدعوة فكونوا ألسن خير، مفاتيح الخير، مغاليق للشر. لا تسمحوا لمن يغتاب أهل العلم الذين يدافعون عن السنة والتوحيد، لا تجاملوهم وتدخلوا في مجموعاتهم وتطعنوا في أهل الحديث والدعوة الحق. كونوا نصراء للسنة ينصركم الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما أن يخذل التوحيد تخذل السنة فيخشى لهذا العبد الذي له استطاعة ويعلم الله منه نصر التوحيد ثم يتغيب ويعرض عن نصرة التوحيد، فربما خذل في موطن كما قال ابن القيم يحب أن ينصر فيه فلا يجد من ينصره لأنه خذل الدعوة، نسأل الله العافية. إياك يا عبد الله والتشاغل عن الدعوة بالأعذار الواهية، احضر حلقات العلم والمحاضرات التي تأمر بالسنة وتنكر على البدع، ولا يكون في قلبك حظ من الشيطان على هذه الدولة. فإذا سمع الإنسان عنوان مثل الردع الإخوان وكذا ما يحضر. نعم، إن الشيطان لا زال يوسوس له بطعون في نفسه على هذه الدولة، فلا يحضر هذه المحاضرات عياذا بالله، أو محاضرات تعلق بالبيعة أو شيء، فيبتعد الحضور عنها، فلعلها فيه بقايا من إخوان المسلمين. فليحذر فليحذر، لأن هذه عبادة، الرد على الخوارج عبادة عظيمة. قال ابن تيمية: والرد على أهل الأهواء والبدع واجب اتفاق العلماء. وكم أفسد هذه الجماعة وكم أحسن هذه الدولة حتى لمن أساء إليها. يكفيك نشر التوحيد وإنكار الشرك وإنكار الإلحاد وسجن شكري مدري وش اسمه هذا لا تكلم ذات الإلهية، تم القبض عليه فورا. دولة لا تسمح بالإلحاد ولا تسمح بالشرك، نعم، ولا تبنى مسجد فيه قبر. إياك يبقى في نفسك شيء على هذه الدولة. فإذا جاءت محاضرة بعنوان كذا وكذا ليس فيه يعني شيء تحبه من عناوين فتتباعد، فهذا شيء ليس زين فيك، هذا الشين والله بك أن تكون كذلك. فحينئذ ليكن لسانك شاكر لله، ومن شكره بعد التوحيد والتكلم بهذا اللسان بفرائض العبادات كالصلاة، تقرأ فيه الفاتحة بهذا اللسان لتنجو بصلاتك من البطلان. لا تنسى هذا الفرض العظيم أن تحذر من أهل البدع، فإذا لم تقوى أنت ولم يكن عندك علم كافي تنقل كلام العلماء. يكفيك أن تردد في كل مجلس كلمة مباركة لعالمه الشيخنا بن باز الذي تنكسر كل الألسن دون الطعن في 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 مقامه الكريم سبحان الله، لما قال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، خلاص هذه أبرز جماعتين، فإذا سقطت سقط السورية وسقطت، وإذا سقط التبليغ سبق سقط معهم الصوفية وسقط معهم. كلمة مباركة نفع الله بها سبحان الله، وستفترق أمة 73. فجاء عالم كبير نظر في هذه الفرق، قال منهم جماعة التبليغ والإخوة. يضرك لو نشرت هذه الكلمة عن الشيخ بن باز أو نشرتها في جروب العائلات أو نشرتها تضرك، لكن الخذلان عند البعض لله. الله الله يسمع بمحاضرة أو شيء فيه الرد على الخوارج لا يحضرها، يسمع بدرس بتوحيد الله ويتشاغل عنه بأعذار واعي، ولا ينصر للتوحيد ولا ينصر السنن. على المسلم أن ينصر السنة ويتعاون في نصرها. نسأل الله أن يجعلنا ألسن على ألسن هي مفاتيح للخير والدعوة للسنة والجنة، مغاليق للشر والدعوة للشرك والنار. وجعلنا منهم أئمة بألسنتهم تلك خلق الله سبحان الله، خلق الله لهم وأنعم عليهم بنعمة الصحة ونعمة المال، يدعون إلى النار بها، لا إله إلا الله، يعدون الله بها. فلا تكن كذلك يا أخي. نعم. فمن الناس يقول ابن القيم يدعو صح إلى الله بلسانه لكن أعماله ما فيها دعوة إلى الله. نعم، أنت عليك بالسنة ثم ما ينصر السنة أصلا، يخذل أهل السنة ما ينصرهم، يشوف مثل محاضرة بالبيعة وكذا ما يتجافى في نفسه شيء، أو أنه يرى هذه المواضيع ليس لها قيمة في البيعة في كذا، لا يحضر. نسأل الله العافية. وهي مطلوبة في دين الله أعظم ما يكون بعد التوحيد، لأن النبي كان يقول تقوى الله والسمع والطاعة، الرسول كان يقولها. وهؤلاء يشوفون هذه المحاضرات مثل اسمها الشيء السياسي، يتخاذون عن حضور عنها، يقول أنا أحضر محاضرة في أحكام الإجارة أحكام التجارة لكن البيعة توحيد. نسأل الله العافية. لا تخذل يا أخي الدعوة، خاف الله وانصرها. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل قال كذلك قال ربك هو علي هين، أي فقال لها الملك مجيبا لها عما سألت إن الله قد قال إنه سيوجد منك غلاما وإن لم يكن لك بعل ولا توجد منك فاحشة فإنه على ما يشاء قادر. ولهذا قال ولنجعله آية للناس، أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم. فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر. فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، فلا إله غيره ولا رب سواه. وقوله ورحمة منا، أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله ونبيا من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، كما قال تعالى في الآية الأخرى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، أي يدعو إلى عبادة ربه في مهده وكهولته. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحيم ابن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان قال حدثنا العلاء بن الحارث الكوفي عن مجاهد قال قالت مريم عليها السلام كنت إذا خلوت حدثني عيسى وكلمني وهو في بطني وإذا كنت مع الناس سبح في بطني وكبر. وقوله وكان أمرا مقضيا يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره ومشيئته، ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كنى بهذا عن النفخ في فرجها، كما قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وقال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، قال محمد بن إسحاق وكان أمرا مقضيا، أي إن الله قد عزم على هذا فليس منه بد. واختار هذا أيضا ابن جرير في تفسيره ولم يحك غيره والله أعلم. قال تعالى فحملته فانتبذت به.
خلنا ناخذ هذه في مكان آخر. فالمقصود هذه آية عظيمة من آيات الله لا تدل على توحيده سبحانه وتعالى، وقيل أنه كان يكلمها في بطنها ويسبح في بطنها، وهذا يدل خلقه أصلا بغض النظر عن الإسرائيليات وما ثبت في مثل هذا، فإنه يدل على قدرة الله العظيمة الباهرة التي توجب الإنقياد له بالتوحيد وحقوق التوحيد من القيام بالصلاة والخشوع فيها والقيام بطلب العلم ولازمة حلقات العلم والتعرف على أسماء الله وصفاته وقراءة كتابه. إذن الشأن في هذه الآيات العظيمة الباهرة أن ترددها في ذهنك، ليس تقرأها اليوم في الفجر فقط أن عيسى خلق من غير أب، رددها كلما كست نفسك عن قيام الليل، ذكر الله خلق عيسى الله كذا، ردد الآيات. المقصود القرآن تعيش معه لحظة بلحظة، ليس مقصود القرآن تقرأه في حلقة وتمضي وتخلع عباية تدبره عن نفسك وتبدأ في حياتك وعشوائياتك. مقصود القرآن أن يعيش معك لحظة بلحظة في كل أمر وفي كل خطوة، لابد أن يعيش القرآن معك. نعم.